الوجه الثاني. 21 عبد العزيز بن عبد الله المبدل. 22 عبد الله بن مانع العتيبي. 23 احمد بن عرفج. 24 ضيدان بن عبد الرحمن اليامي. 25 فهد السنيد. 26 عبد الله بن عود العتيبي. 27 نمر بن ترك العتيبي. 28 طارق العيسى. 29 عمر أحمد بافضل. 30 محمد بافضل. 31 سعد بن فلاح العريفي. 32 محمد بن إلياس. 33 عبد الله الشهراني وهو الذي يقرأ التقريب على سماحته. 34 تركي بن عبد العزيز العقيل. 35 عبد الله بن عوض البلالي. 36 عبد الرحمن السويلم. 37 أحمد بن صالح الحسامي. 38 عبد المحسن البقمة. 39 عبد اللطيف بن عبد المحسن البقمة. 40 عبد الرحمن بن معمر. 41 أبو هريرة محمد الفقيه أبو بكر. 42 أحمد بن نبيلة. 43 محمد زين بن خليل. 44 محمد بن أبكر بن عبد الرحيم. 45 عبد الواحد المهيدب. 46 هارون أبو بكر أحمد عبد الرحمن. 47 يوسف العطير. 48 باديس الجزائري. 49 فهد بن منديل الفهيد. 50 عبد الرحمن بن يوسف الرحمة كاتب هذه الأسطر. 51 حمد بن محمد الوهيبي. 52 خالد بن راشد الدوسري. 53 علي بن فالح القحطاني. 54 محمد بن سعود العريفي. 55 بدر بن محمد الوهيبي. 56 سامي بن محمد آل بكر. 57 منصور بن محمد بن علي. 58 فهد بن إدريس. 59 حسن بن موسى العسيري. 60 محمد بن فايز الشهراني. 61 خليل مديفر. 62 منصور الزير. 63 سليمان بن إبراهيم بن دخيل. 64 صالح التابعي. 65 يوسف بن أحمد الأمين. 66 عبد الحكيم الفرنسي. 67 سلطان بن غلاب الشرعبي. 68 خالد الروقي. 69 شريف بن عبده المصري. 70 عثمان بن محمد بن عثمان. 71 عبد الرحمن الصومالي. 72 عمر بن أمين. 73 أيمن العنقري. 74 محمد بن عبد الله الموشن أو العوشن. 75 رفاعي بن فهد العتيبي. 76 محمد بن حمدان العتيبي. 77 خالد بن عبد الرحمن الشايع. 78 سليمان السعوي. 79 علي بن فاتن الشيباني. 80 عصام العويد. 81 عبد الله بن مبارك القحطاني. 82 سالم بن مطرف العرجاني. 83 مطلق القحطاني. 84 إسحاق بن شعيب الهوساوي. 85 عبد الرحمن الدوسري. 86 محمد بن سليمان اليوسف. 87 رضوان بن ياسين. 88 عبد الله الدهيشي. 89 محمد العيسى. 90 عزام الشواعر. 91 محمد النصار. 92 محمد العيد. 93 محمد بن عمر العيد. 94 عبد الله بن عمر العيد. 95 عبد الله بن صالح بن سعد الحيدان. 96 عبد اللطيف بن محمد آل عبد اللطيف. 97 سعود بن عبد العزيز الغانم. 98 عبد الله بن أحمد السويلم. 99 يوسف الشويعي. 100 خالد الحمود. 101 مشعل بن حمد الغراب. 102 محمد المهوس. 103 عبد الله بن سعد الفالح. 104 خالد الخريف. 105 خالد السويح. 106 فلاح المطيري. 107 مقبول العصيمي. 108 إبراهيم الدغيثر. 109 حسن بن عبد الله بن قعود. 110 صالح الحمودي. 111 جعفر الكثيري. 112 عبد اللطيف السوداني. 113 عبد العظيم السوداني. 114 غازي الوادعي. 115 عمر بن موسى الحافظ، 116 خليفة الدهلوس، 117 خليفة العتيبي، 118 عبد الله بن عامر، 119 حبيب الحربي، 120 حسن بن الشيخ، 121 مسفر الدوسري، 122 خالد الشعلان، 123 سلمان بن مصلح الرشيد، 124 يوسف بن عبد الرحمن الشنيفي، 125 إبراهيم الدخيل أو الدخيل، 126 مزيد الدرويش، 127 فهد الحماد، 128 خالد العرفج، 129 علي بن مفرح الزهراني، 130 علي بن مهدي الأنصاري، 131 عيد الرماح الشمري، 132 بدر المقاطي العتيبي، 133 بندر السليمان، 134 عبد السلام السليمان، 135 أحمد بن عبد الرحمن العباد، 136 أحمد بن محمد العتيق أو العتيق، 137 عبد الله بن ناصر السلمي، 138 عبد المحسن الوهيب، 139 صالح بن عبيد الحربي، 140 بندر بن عبد العزيز العكيل، 141 خالد البلادي، 142 عبد السلام بن سليمان الخليفة، 143 علي بن عبد العزيز الشبل، 144 خالد المهنة، 145 عبد العزيز العريفي، 146 يحيى اليحيى، 147 فالح بن مزهر العرجاني، 148 عبد الرحمن الحسين، 149 صقر العتيبي، 150 محمد الرشدان، 151 محمد اسماعيل، 152 ناصر بن حمد الناصر، 153 عمر العميد العمودي، 154 عبد الله العنقري، 155 امجد المصري، 156 محمد بن اسماعيل الانصاري، 157 خالد بن سعود العجمي، 158 سعيد الدعيجي، 159 بدر الغانم، 160 عبد القادر بن إدريس، 161 محمد علي بن سليمان، 162 فهد بن فهم القحطاني، 163 إبراهيم الشثري، 164 عبد العزيز العقيل، 165 أحمد الزهراني. ها دروسه العلمية. إن الدروس التي يقوم بإلقائها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز دروس علمية مفيدة قيمة في بابها، ماتعة في لبابها، عظيمة النفع، يانعة الثمار، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وقد قرئ عليه الكتب الستة ومسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك وسنن الدارمي وصحيح ابن حبان وصحيح ابن حبان وتفسير ابن كثير وزاد المعاد وكتاب التوحيد وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية والأصول الثلاثة والدرر السنية وإغاثة اللهفان والعقيدة الواسطية والفرائض ومنتقى الأخبار وأصول الأحكام والنخبة نخبة الفكر والاستقامة وجلاء الأفهام وبلوغ المرام والحموية والسنن الكبرى للنسائي والعقيدة الطحاوية ومنار السبيل مع إرواء الغليل والصارم المسلول على شاتم الرسول ورياض الصالحين والرحبية. وهذه الدروس تغشاها الهيبة وتتنزل عليها السكينة من حيث وقار الشيخ والإنصات من طلابه والمواظبة على المتابعة في أثناء الدرس مع الإصغاء التام لكلام سماحته حتى يخيل أن مجلسه كمجلس عبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام أحمد وأحد أئمة السنة علما وعملا، الذي وصفه أحمد بن سنان بقوله: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى قلم ولا يقوم أحد فيه، كأنما على رؤوسهم الطير أو كأنهم في صلاة. من كتاب تذكرة الحفاظ الصفحة 31 بعد 300. وفي هذه الدروس تبرز قيمة تعظيم النصوص الشرعية والوقوف عندها والأخذ بالدليل الصحيح وعدم الالتفات إلى الآراء الشاذة والأقوال المهجورة. ولله در سماحته، فكم أحيا سننا وأمات بدعا ونشر علما وأزال جهلا. وترى في هذه الدروس من سماحة الشيخ الحافظة العجيب الحافظة العجيبة والاستحضار السريع. إذا أردت مصداق ذلك بلا ريب فاستمع إلى سرده للآيات والأحاديث النبوية وأقوال السلف المرضية التي يستشهد بها في محاضراته ودروسه اليومية. وإنني أجزم لو أدركه الذهبي رحمه الله لترجم له في تذكرة الحفاظ. وفي هذه الدروس العلمية النافعة ترى الدمعة الصادقة الصادرة من قلب مليء بالإيمان مفعم بالصدق والإحسان، فسماحته سريع الدمعة تسبق عبرات دموعه عبارات كلامه في كثير من المواقف، مما يضفي على كلامه ومجلس درسه شعورا إيمانيا روحانيا، وخاصة عند مواقف السيرة النبوية على صاحبها أتم الصلاة وأفضل التسليم. الفصل الخامس: مؤلفاته وآثاره العلمية. لقد أثرى الشيخ المكتبة الإسلامية بمؤلفات عديدة قيمة في بابها، واضحة العبارات رصينة في أسلوبها، تطرق فيها إلى جوانب من العلوم الشرعية والقضايا الاجتماعية والواقعية، وذلك من أجل إبراء الذمة ونصح الأمة وبيان الحق لها وتحذيرها من الباطل والضلال وأسبابهما. وكتب سماحته وكتب سماحته ومؤلفاته زاخرة بالعلم الشرعي من الأدلة الواضحة من كتاب الله وسنة نبيه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الأئمة المرضيين من السلف الصالح ومن سار على نهجهم من أئمة الدين. فنجد من سماحته أنه قد كتب في العقيدة الإسلامية بأنواعها وأقسامها المختلفة، ونبه إلى البدع والمنكرات، وألف في الفقه وأصوله وقواعده، وفي العبادات والمعاملات والبيوع المحرمة، وكتب في الحديث وأصوله ومصطلحاته، وفي الأذكار وفوائدها، وفي التراجم، وعن المرأة المسلمة ودورها في بناء المجتمع وإنقاذها من براثن الكفر والشبه الضالة، وفي التشريع والجهاد وفي سبيل الله، وفي فضل الدعوة إلى الله ومسؤولية الشباب المسلم، وفي الحض على الزواج المبكر. كما أنه كتب كتبا تدفع المطاعن والشبهات في الدين، وكتب في الغزو الفكري والقومية العربية والحداثة الشعرية. فهذه الكتب المتنوعة يجمعها صدق النصيحة مع صدق العبارة مع الأسلوب الواضح المفهوم لخاصة الناس وعامتهم، فنفع الله بهذه المؤلفات نفعا عظيما، حتى إن كثيرا منها قد ترجم لعدة لغات لكي يستفاد منه أشد الاستفادة، حتى إنني رأيت بعض كتب سماحته في أدغال أفريقيا وهي وصلت إلى كل بقعة من العالم الإسلامي. ويحكي لي بعض الدكاترة المصريين أنه رأى في معرض الكتاب الدولي في القاهرة صفا طويلا أي طابورا، فاستغرب لهذا المنظر الغريب والأمر العجيب، فأخذه حب الاستطلاع إلى الوقوف مع الناس، فإذا به يفاجأ بأن الصف من أجل أنه يوزع كتاب التحذير من البدع لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. يقول: فكبرت بأعلى صوتي وقلت: جاء الحق وزهق الباطل. وهكذا يهيئ الله لمن أخلص نيته وأحسن قصده القبول في جميع الأرض وعند جميع طبقات العالم الإسلامي. ومؤلفاته على النحو التالي: ألف: الرسائل الكبيرة والمتوسطة. واحد: الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب. اثنان: الأدلة النقلية والحسية على إمكان الصعود إلى الكواكب وعلى جريان الشمس وسكون الأرض. ثلاثة: إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة والعرافين. أربعة: الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته. خمسة: بيان معنى كلمة لا إله إلا الله. 6- التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. 7- تنبيهات هامة على ما كتبه محمد علي الصابوني في صفات الله عز وجل. 8- 3 رسائل: ألف العقيدة الصحيحة وما يضادها، باء الدعوة إلى الله، جيم تنبيه هام على كذب الوصية المنسوبة إلى الشيخ أحمد. 9- رسالتان هامتان: ألف وجوب العمل بالسنة وكفر من أنكرها، باء الدعوة إلى الله سبحانه وأخلاق الدعاة. 10- الرسائل والفتاوى النسائية، اعتنى بجمعها ونشرها أحمد بن عثمان الشمري. 11- الفتاوى طبعة مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية. 12- فتاوى إسلامية ابن باز ابن عثيمين ابن جبرين. 13- فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة. 14- فتاوى المرأة لابن باز واللجنة الدائمة جمع وترتيب محمد المسند. 15- فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة. 16- فتاوى وتنبيهات ونصائح. 17- الفوائد الجلية في المباحث الفرضية. 18- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة أشرف على تجميعه وطبعها الدكتور محمد بن سعد الشويعر من الصفحة الأولى وحتى الثانية عشرة، أو من الجزء الأول وحتى الثاني عشر، طبعة دار الإفتاء. 19- مجموعة رسائل في الطهارة والصلاة والوضوء. 20- مجموعة الفتاوى والرسائل النسائية. 21- نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع. 22- وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 23- وجوب العمل بالسنة وكفر من أنكرها. 24- شرح 3 الأصول. ب- الرسائل الصغيرة: 1- الأذكار التي تقال بعد الفراغ من الصلاة. 2- إيضاح الحق في دخول الجني في الإنسي والرد على من أنكر ذلك. 3- التبرج وخطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله. 4- التحذير من البدع. 5- التحذير من القمار أو القمار وشرب المسكر. 6- التحذير من المغالاة في المهور والإسراف في حفلات الزواج. 7- تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنة من الأدعية والأذكار. 8- تنبيه هام على كذب الوصية المنسوبة للشيخ أحمد خادم الحرم النبوي. 9- 3 رسائل في الصلاة: ألف كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، باء وجوب أداء الصلاة في الجماعة، جيم أين يضع المصلي يديه بعد الرفع من الركوع. 10- الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح. 11- الجواب المفيد في حكم التصوير. 12- حكم الإسلام في من زعم أن القرآن متناقض أو مشتمل على بعض الخرافات أو وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بما يتضمن تنقصه أو الطعن في رسالته، والرد على الرئيس أبي رقيبة فيما نسب إليه من ذلك. 13- حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار. 14- حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإشارة إليها بالحروف 15- حكم الغناء. 16- حكم مقابلة المرأة للسائق والخادم. 17- خطر مشاركة الرجل للمرأة في ميدان عمله. 18- الدروس المهمة لعامة الأمة. 19- الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة. 20- رسالتان في الصلاة. 21- رسالتان موجزتان عن أحكام الزكاة والصيام. 22- رسالة عن حكم شرب الدخان. 23- رسالة في إعفاء اللحى. 24- رسالة في الجهاد. 25- رسالة في حكم السحر والكهانة. 26- رسالة في مسائل الحجاب والسفور. 27- رسالة في وجوب الصلاة جماعة. 28- رسائل في الطهارة والصلاة. 29- السفر إلى بلاد الكفرة. 30- العقيدة الصحيحة وما يضادها. 31- عوامل إصلاح المجتمع مع نصيحة مهمة عامة. 32- الغزو الفكري ووسائله. 33 فتاوى في حكم الغناء والإسبال وحلق اللحى والتصوير وشرب الدخان. 34 فتاوى ورسائل في الأفراح. 35 فضل الجهاد والمجاهدين. 36 كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. 37 ماذا يجب عليكم شباب الإسلام. 38 مجموعة رسائل في الصلاة. 39 موقف اليهود من الإسلام. 40 نصيحة المسلمين وفتاوى بشأن الخدم والسائقين وخطرهم على الفرد والمجتمع. 41 نصيحة وتنبيه على مسائل في النكاح مخالفة للشرع. 42 هكذا حج الرسول صلى الله عليه وسلم. 43 وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه. 34 في ظل الشريعة الإسلامية. 45 وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة. 46 دعوة للتوبة. 47 بيان لا إله إلا الله. 48 العلم وأخلاق أهله. 49 أهمية العلم في محاربة الأفكار الهدامة. 50 أصول الإيمان. 51 لا دين حق إلا دين الإسلام. 52 التحذير من الإسراف والتبذير. 53 يا مسلم احذر تسلم. 54 بيان التوحيد. 55 السحر والخرافة. 56 الأجوبة المفيدة عن بعض رسائل العقيدة. 57 رسالة في التبرك والتوسل. 58 مسؤولية طالب العلم. 59 إعصار التوحيد يحطم وثن الصوفية. 60 نصائح عامة. الفصل السادس نماذج من مؤلفاته وفتاويه ونصائحه. ألف نماذج من مؤلفاته ورسائله. ب نماذج من تقريضاته للكتب ورسائل العلمية. جيم نماذج من فتاويه. دال نموذجان من تكذيبه لأراء باطلة منسوبة إليه. ها نموذج من أسلوبه في النصيحة والتنبيه على الأخطاء. ألف نماذج من مؤلفاته ورسائله. واحد العقيدة الصحيحة ونواقض الإسلام. اثنان القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها. 3 كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. 4 الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته. 5 تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنة من الأذكار. 1 العقيدة الصحيحة ونواقض الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. فلما كانت العقيدة الصحيحة هي أصل دين الإسلام وأساس الملة، رأيت أن تكون هي موضوع المحاضرة. ومعلوم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن الأعمال والأقوال إنما تصح وتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة، فإن كانت العقيدة غير صحيحة بطل ما يتفرع عنها من أعمال وأقوال، كما قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، سورة المائدة الآية 5. وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، الآية 65 سورة الزمر. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وقد دل كتاب الله المبين وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم على أن العقيدة الصحيحة تتلخص في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهذه الأمور الستة هي أصول العقيدة الصحيحة التي نزل بها كتاب الله العزيز وبعث الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. ويتفرع عن هذه الأصول كل ما يجب الإيمان به من أمور الغيب، وجميع ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأدلة هذه الأصول الستة في الكتاب والسنة كثيرة جدا، فمن ذلك قول الله سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، سورة البقرة الآية 77 بعد 100. وقوله سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، الآية سورة البقرة الآية 85 بعد 200. وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، سورة النساء الآية 36 بعد 100. وقوله سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، سورة الحج الآية 70. أما الأحاديث الصحيحة الدالة على هذه الأصول فكثيرة جدا، منها الحديث الصحيح المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال له: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، الحديث وأخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة. وهذه الأصول الستة يتفرع عنها جميع ما يجب على المسلم اعتقاده في حق الله سبحانه وفي أمر المعاد وغير ذلك من أمور الغيب. أولا الإيمان بالله، من الإيمان بالله سبحانه الإيمان بأنه الإله الحق المستحق للعبادة دون كل ما سواه لكونه خالق العباد والمحسن إليهم والقائم بأرزاقهم والعالم بسرهم وعلانيتهم والقادر على إثابة مطيعهم وعقاب عاصيهم. ولهذه العبادة خلق الله الثقلين وأمرهم بها كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، سورة الذاريات من الآية 56 وحتى 58. وقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، سورة البقرة الآيتان 21 و22. وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لبيان هذا الحق والدعوة إليه والتحذير مما يضاده، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، سورة النحل آية 36. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، سورة الأنبياء الآية 25. وقال عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، سورة هود الآيتان 1 و2. وحقيقة هذه العبادة هي إفراد الله سبحانه بجميع ما تعبد العباد به من دعاء وخوف ورجاء وصلاة وصوب وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع العبادة على وجه الخضوع له والرغبة والرهبة مع كمال الحب له سبحانه والذل لعظمته. وغالب القرآن الكريم نزل في هذا الأصل العظيم كقوله سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، سورة الزمر الآية 2 و3. وقوله سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه سورة الإسراء الآية 23، وقوله عز وجل فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سورة غافر الآية 14. وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ومن الإيمان بالله أيضا الإيمان بجميع ما أوجبه على عباده وفرضه عليهم من أركان الإسلام الخمسة الظاهرة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، وغير ذلك من الفرائض التي جاء بها الشرع المطهر. وأهم هذه الأركان وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي إخلاص العبادة لله وحده ونفيها عما سواه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود بحق إلا الله، فكل ما عبد من دون الله من بشر أو ملك أو جني أو غير ذلك فكله معبود بالباطل، والمعبود بالحق هو الله وحده، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل سورة الحج الآية 62. وقد سبق بيان أن الله سبحانه خلق الثقلين لهذا الأصل الأصيل وأمرهم به وأرسل به رسله وأنزل به كتبه، فتأمل ذلك جيدا وتدبره كثيرا ليتضح لك ما وقع فيه أكثر المسلمين من الجهل العظيم بهذا الأصل الأصيل، حتى عبدوا مع الله غيره وصرفوا خالص حقه لسواه، فالله المستعان. ومن الإيمان بالله سبحانه الإيمان بأنه خالق العالم ومدبر شؤونهم والمتصرف فيهم بعلمه وقدرته كما يشاء سبحانه، وأنه مالك الدنيا والآخرة ورب العالمين جميعا لا خالق غيره ولا رب سواه، وأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب لإصلاح العباد ودعوتهم إلى ما فيه نجاتهم وصلاحهم في العاجل والآجل، وأنه سبحانه لا شريك له في جميع ذلك، كما قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سورة الزمر الآية 62. وقال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين سورة الأعراف الآية 54. ومن الإيمان بالله أيضا الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا الواردة في كتابه العزيز والثابتة عن رسوله الأمين من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يجب أن تمر كما جاءت به بلا كيف، مع الإيمان بما دلت عليه من المعاني العظيمة التي هي أوصاف الله عز وجل يجب وصفه بها على الوجه اللائق به من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سورة الشورى الآية 11. وقال عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون سورة النحل الآية 74. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، وهي التي نقلها الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه المقالات عن أصحاب الحديث وأهل السنة، ونقلها غيره من أهل العلم والإيمان. قال الأوزعي رحمه الله سئل الزهري ومكحول عن آيات الصفات فقال أمروها كما جاءت. وقال الوليد بن مسلم رحمه الله سئل مالك والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان الثوري رحمهم الله عن الأخبار الواردة في الصفات فقالوا جميعا أمروها كما جاءت بلا كيف. وقال الأوزاعي رحمه الله كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله سبحانه على عرشه ونؤمن بما ورد في السنة من الصفات. ولما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك رحمة الله عليهما عن الاستواء قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن ذلك قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم قال للسائل: ما أراك إلا رجل سوء وأمر به فأخرج. وروي هذا المعنى عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. وقال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: نعرف ربنا سبحانه بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. وكلام الأئمة في هذا الباب كثير جدا لا يمكن نقله في هذه العجالة، ومن أراد الوقوف على كثير من ذلك فليراجع ما كتبه علماء السنة في هذا الباب، مثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكتاب التوحيد للإمام الجليل محمد بن خزيمة، وكتاب السنة لأبي القاسم الألكائي الطبري، وكتاب السنة لأبي بكر ابن أبي عاصم، وجواب شيخ الإسلام ابن تيمية لأهل حمات، وهو جواب عظيم كثير الفائدة، قد أوضح فيه رحمه الله عقيدة أهل السنة، ونقل فيه الكثير من كلامهم والأدلة الشرعية والعقلية على صحة ما قاله أهل السنة وبطلان ما قاله خصومهم. وهكذا رسالته الموسومة بالتدمرية، فقد بسط فيها المقام وبين فيها عقيدة أهل السنة بأدلتها النقلية والعقلية، والرد على المخالفين بما يظهر الحق ويدمغ الباطل أو يدمغ الباطل لكل من نظر في ذلك من أهل العلم بقصد صالح ورغبة في معرفة الحق. وكل من خالف أهل السنة فيما اعتقدوا في باب الأسماء والصفات فإنه يقع ولا بد في مخالفة الأدلة النقلية والعقلية مع التناقض الواضح في كل ما يثبته وينفيه. أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم، أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة إثباتا لا تمثيلا، ونزهه سبحانه في سنته الصحيحة إثباتا بلا تمثيل، ونزهوه سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل، ففازوا بالسلامة من التناقض وعملوا بالأدلة كلها. وهذه سنة الله سبحانه في من تمسك بالحق الذي بعث به رسله، وبذل وسعه في ذلك، وأخلص لله في طلبه أن يوفقه للحق ويظهر حجته، كما قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، سورة الأنبياء الآية 18. وقال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، سورة الفرقان الآية 33. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره المشهور عند كلامه على قول الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، سورة الأعراف الآية 54. ذكر كلاما حسنا في هذا الباب يحسن نقله هاهنا لعظم فائدته. قال رحمه الله: ما نصه للناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا، ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوي وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلاله ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى. ثانيا، الإيمان بالملائكة. يتضمن الإيمان بهم إجمالا وتفصيلا، فيؤمن المسلم بأن لله ملائكة خلقهم لطاعته، ووصفهم بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. سورة الأنبياء الآية 28. وهم أصناف كثيرة، منهم الموكلون بحمل العرش، ومنهم خزنة الجنة والنار، ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد. ونؤمن على سبيل التفصيل بما سمى الله ورسوله منهم كجبريل وميكائيل ومالك خازن النار وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وقد جاء ذكره في أحاديث صحيحة، وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. أخرجه مسلم في صحيحه. ثالثا، الإيمان بالكتب. يجب الإيمان إجمالا بأن الله سبحانه قد أنزل كتبا على أنبيائه ورسله لبيان حقه والدعوة إليه، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الآية سورة الحديد الآية 25. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الآية سورة البقرة الآية 13 بعد 200. ونؤمن على سبيل التفصيل بما سمى الله منها كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن. انتهى الشريط الثالث، وننتقل إلى الشريط الرابع.